الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدي ومشاهدات قناة الراية الأعزاء جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ويسرني ويشرفني أن ألتقيكم في لقاء جديد بكم مع حلقة من برنامجكم الأحلام، وحلقة الليلة تشرف بمتابعتكم كما عودتمونا دائما. كما عودكم صاحب البرنامج بطرح ما هو مفيد للمتلقي، فنحن في هذه الليلة على موعد مع قامة علمية تعنى بشؤون الطقس والمناخ. نحن على خلفية تقرير المرصد الروسي، الحقيقة جاءتنا ردود أفعال رصدناها في الشارع وعلى مستوى الصحف، وبل حتى في مستوى الجامعات. كان البعض يهول والبعض يقول لما لا، والبعض يقول هذه الظواهر تكررت فيجب أن نتوخى الحذر. ولكن نحن لأننا عودناكم على أن نأخذ المعلومة من مصادرها الصحيحة، أردنا أن نستقي المعلومة من شخص مليء في مثل هذه الأمور. ضيفي وضيفكم هو سعادة الدكتور عبد الله المسند، عضو هيئة التدريس بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، والمشرف على جوال كون المتخصص بشؤون الفلك والمناخ. أسعد الله وقتك يا دكتورنا الفاضل عبد الله، وشاكر لك حضورك واستجابتك لدعوة أخوك.
أسعد الله مساءك وبارك الله فيك، وأسدد الله خطاك، وأسعد الله مساء المشاهدين والمشاهدات الكرام.
أهلا وسهلا دكتور عبد الله، أنت ضيف عزيز على برنامجي. دكتور عبد الله، تقرير المرصد الروسي أخذ حيزا كبيرا وعمل بلبلة، كنت من أوائل الذين شاهدتهم يقفون لهذا التقرير، وقفة العالم، وقفة المفند، وقفة الذي يضع الأمور في ميزانها الصحيح. في البداية، ما رأيك بتقرير المرصد الروسي وما هو ردك عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيما يتعلق بالمرصد الروسي ونتائج ومخرجات هذا النموذج وهذا الموديل الروسي، حقيقة استغرب الجميع كيف أن هذا الخبر سارت فيه الركبان وانتشر هنا وهناك في كافة وسائل الإعلام وفي المنتديات التقليدية والإلكترونية. الواقع أنني تتبعت هذا الخبر لأنه حقيقة لا يهم فقط المتخصصين، وإنما يهم كافة المواطنين، لأن نتائجه إيجابية ويتوقع أمطار غزيرة جدا على المملكة العربية السعودية، وعلى وجه التحديد منطقة مكة، وكذلك يتوقع درجات حرارة منخفضة، وبالتالي موجات قارسة من البرد سوف تتوغل إلى أجواء المملكة العربية السعودية. هذا الذي انتشر وشاع في الناس. في الواقع تتبعت الموضوع فلم أجد شيء باسم المرصد الروسي. الموجود على الانترنت هيدرو ميت سنتر اوف روسيا، مركز المناخ والمياه في روسيا، هذا من جهة. من جهة أخرى لا يوجد أي تقرير مكتوب من هذا المرصد أو من هذا المركز. والمسألة وما فيها أن هذا المركز وهذا المعهد المتخصص في شؤون المناخ والمياه قام بإنتاج خريطة للعالم بما فيها المملكة العربية السعودية، ووقع فيها توقعاته للأمطار مثل بقية النماذج وبقية المواقع العالمية. وبالتالي قام أحد المحللين من الزملاء الأفاضل وكتب تقريرا عن هذه الخارطة، تقريرا معتدل وعلمي، ولكنه في مجريات صحيفة محلية قاموا ربما بتقديم وتأخير الخبر، فجاء الخبر بهذه الصورة المخطئة. حقيقة المرصد الروسي أو مركز علوم المياه والمناخ في روسيا لا يتوقع أمطار غزيرة، لا المركز هذا ولا بقية النماذج المناخية العالمية في كوريا، في اليابان، في بريطانيا، النموذج الأوروبي الكندي يتوقعون أمطار عند المعدل، عند المتوسط، بمعنى أن أمطار عادية ودرجة الحرارة ربما تكون عند المعدل أو أدفى قليلا. هذه التوقعات طويلة المدى ستستمر إلى ديسمبر. وتبقى توقعات والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
دكتور، أنا أقدر لك هذا البيان وهذا الطرح جيد، لكن هناك وجهة نظر أخرى تقول لما لا نضع هذا التوقع من المرصد الفلكي الروسي، لما لا يكون ممكنا لكي تستعد الجهات المعنية بما لديها من تجهيزات ولا تتكرر مأساة السيول التي أصابت منطقة الرياض والتي أصابت منطقة جدة؟ ما تعليقك على هذا الطرح؟
فيما يتعلق بالتنبؤات الجوية طويلة المدى، حقيقة لا نأخذها على يعني بجدية 100%، ولا نثق في هذه التوقعات على الرغم أنها أجمعت أن الأمطار المتوقعة خلال بقية السنة الميلادية أنها أمطار متوسطة وعند المعدل، إلا أننا لا نثق بها 100%، وبالتالي يجب على الجهات المعنية وعلى رأسها الأرصاد الجوية السعودية أن تبني توقعاتها وفقا لما يجري في المنطقة أول بأول، بمعنى أن أمطارنا كبلد صحراوي أمطار فجائية ربما تتشكل السحب وحالة عدم الاستقرار في غضون أقل من ساعتين أو 3 ساعات كما حصل في سيول كارثة جدة.
طيب دكتور بس ثواني، صبرك علي. يعني الآن المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة يعني يريدون، هم فعلا نحن بحاجة إلى تطمين، صحيح، نحن بحاجة إلى عدم تهويل، صحيح، أنا أوافقك، لكننا أيضا بحاجة إلى أن نضع المواضيع في ميزانها الصحيح. نحن مقبلون على موسم حجيج يأتي إلى مكة، 3 مليون حاج، هم ركزوا توقعاتهم سيول في مكة. وجهة النظر التي طرحتها عليك قبل قليل تقول لما لا نستعد من الآن، ما الذي يمنع يعني؟ ما الذي يمنع أو ما هو الشيء الذي يجعلكم متأكدين أن هذه التوقعات الروسية مبالغ فيها؟ طيب خلينا نترك السؤال هذا. هل فعلا الآن دكتور، هل نحن مقبلون على تغيرات مناخية جذرية؟ هل هذا أنت من خلال تخصصك وخبرتك ومتابعتك للمناخ، هل نحن مقبلون على تغيرات مناخية جذرية؟ يعني هذه التغيرات المناخية الجذرية ما علاماتها، ما صورها؟ أنا أريد أن أول شيء تفصل في هذا المحور دكتور إن أذنت لي، لكن أيضا عندنا محاور أخرى أرجو ما استطعت الاختزال.
أنت تركت الحديث
أترك أنا
الأول
تعمدت،
لكن أنا لن أتركه حقيقة.
أنا
لن أتركه،
هذاك تتفضل علي
لسبب مهم يا دكتور. لسبب مهم جدا، دعني أوضح مسألة مهمة جدا. أننا لا نعتمد على هذه التنبؤات طويلة المدى
يا دكتور.
عفوا دكتور، هي مهمة للعامة ومهمة للجمهور، لا نعتمد على هذه التنبؤات الجوية طويلة المدى. طيب، هذا النقطة الأولى، نظرا لأن الثقة فيها محدودة.
طيب،
والثقة تزداد عندما تكون التنبؤات قصيرة المدى، أسبوع فأقل، وبالتالي الجهات المعنية أيا كانت سوف تأخذ بالحسبان ليس نتيجة المرصد الروسي وإنما نتائج تاريخية ماضية. على سبيل المثال هطلت على مكة عام 1388 أمطار غزيرة بلغت أكثر من 240 ملليمتر خلال 3 ساعات، تقريبا 80 ملليمتر خلال ساعة واحدة. من هنا ينبغي على الجهات ونهيب بالجهات المعنية أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الكميات الفجائية الغزيرة التي هطلت في بطون الأودية بمكة، وبالتالي لا أدعو إلى أن نتجاهل هذه النتائج بقدر ما يكون عندنا توازن.
طيب أنت تدعو إلى التوازن.
نعم.
طيب جاوب الآن على سؤالي فضلا، هل نحن مقبلون على تغيرات؟ هل رصدت أننا مقبلون على تغيرات؟ يعني بعض الناس يربط يقول أنه لا تقوم الساعة حتى تعود الجزيرة بروجا وأنهارا، هل رصدت في ما تعلم أننا مقبلون على مثل هذه التغيرات المناخية الجذرية؟
التغيرات المناخية حديث الناس وحديث العالم أجمع، بل لا يوجد لقاء سياسي على مستوى الكبار والصغار إلا وتناقش هذه الفقرة التغيرات المناخية، وفي الحقيقة يعني كلام واسع في هذا المجال، وأختصر وأقول أن التغيرات المناخية خلال 30 سنة الأخيرة هي تغيرات حقيقية ولا يوجد أي مبالغة في هذا الاتجاه.
إذا يوجد يعني تغيرات،
يوجد تغيرات مناخية في درجة الحرارة، في الأمطار، في الرياح، في السحب، في الرطوبة، في كثير من الأشياء.
طيب دكتور، ما نصيب شبه الجزيرة من هذه التغيرات؟
شبه الجزيرة العربية مثلها مثل غيرها من الكرة الأرضية، درجات الحرارة سترتفع عندنا إضافة للحر الذي يحيط بنا في معظم الأشهر، ستزداد درجة الحرارة وبالتالي سنصل إلى الخمسينات أكثر من يوم، وسترتفع درجة الحرارة أكثر وأكثر، بمعنى أن درجة الحرارة في 50 على سبيل المثال أمام السادة المشاهدين هذا السلايد وهذا الشكل يبين أن درجة الحرارة مقارنة بالمتوسط على مستوى الكرة الأرضية وعلى مستوى العالم بدأت ترتفع في السنوات الأخيرة، وهذا الارتفاع مقيوس ومدروس وملموس، والجميع جميع الناس يشعرون أن درجة الحرارة ليست كما كانت في السابق.
طيب.
وهذا مؤشر على أن التغير موجود.
طيب.
ومظاهر
هذا على مستوى الحرارة دكتور.
نعم.
طيب هل هناك بصمات أخرى فعلية يتوقع أن تتغير؟
ربما يهم الناس الأمطار.
أيه؟
وهل الأمطار في المملكة سوف تزداد مع التغير المناخي أم ستبقى عند معدلها الطبيعي أو سوف تقل؟ المخرجات المناخية والنتائج لأكثر من نموذج عالمي هناك عدم اتفاق، بعض النماذج تقول أن الأمطار ستزداد في المملكة إلى 25% وربما أكثر، وبعضها تقول لا ربما تقل إلى 10%، ولكن أقول للأخوة لا نتفائل ولا نتشائم في أو من خلال سماعنا لهذه النتائج، لأن الموضوع معقد جدا لدرجة أن العلماء لا زالوا يطورون في هذه النماذج وفي هذه القوانين الرياضية، فلا نستعجل في الحكم على المستقبل.
لكن بشكل عام التوقعات يتوقع أو التغيرات يتوقع أن تكون إيجابية أم سلبية؟
فيما يتعلق بدرجة الحرارة على مستوى العالم سلبي، وعلى مستوى المملكة كذلك سلبي، سترتفع درجة الحرارة بشكل مزعج حقيقة في فصل الصيف. أما فيما يتعلق بالأمطار والعلم عند الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، الأمطار ربما تكون عند معدلها على الأقل خلال 30 سنة القادمة، والله أعلم.
دكتور، المناطق الواقعة بين حائل والرياض يعني تعد مسارا طبيعيا للمنخفضات الجوية المطيرة، أنت معي في هذا؟
بين حائل والرياض في البداية المنخفضات الجوية الحركية
أكمل سؤالي
فضل.
يعني أنا أقول المناطق اللي بين حائل والرياض مسار طبيعي، تعد المناطق هذه مسار طبيعي للمنخفضات الجوية المطيرة، وخلاف تلك الواقعة بين نجران والرياض، أنا في وجهة نظري هذا، ما تعليل هذا عندي؟ إذا أنت تعارض هذه الوجهة صحح لي.
إلى حد ما الكلام صحيح.
طيب ما تعليل هذا؟
مرور المنخفضات المطيرة المحملة والمشبعة بالرطوبة والقادمة من الجهة الغربية وتسمى بالمنخفضات منخفض البحر المتوسط، والتي تنشأ بإذن الله تعالى في المحيط الأطلسي أو في البحر المتوسط. منطقة حائل والقصيم وسبير والرياض هي أقرب لمرور هذه المنخفضات من جنوب الرياض ومنطقة نجران. أضف إلى ذلك أن منطقة نجد مرتفعة نسبيا عما هو جنوب نجد، وبالتالي هذه المرتفعات النسبية تؤثر بإذن الله تعالى على تشكل السحب وارتفاع بخار الماء فوق سطح الأرض، وبالتالي ترتفع هذه الصور.
نعم تعرض التي
أمامنا
تعرض صور مختلفة.
نعم الصورة هذه نعني بها التعريف المنخفض الجوي، والمقصود بهذا المصطلح وهو مصطلح يتردد في أواسط المناخيين والمتنبئين الجويين. المقصود بالمنخفض الجوي هي حالة جوية في هذا المنخفض هناك رطوبة ودفء نسبي، وبالتالي بإذن الله تعالى تتشكل السحب في هذا المنخفض وتقع حالة عدم الاستقرار، وبالتالي ربما يشهد الناس أمطار من خلال المنخفضات الجوية التي تسوقها الرياح بإذن الله تعالى إلى مناطق مختلفة في العالم.
دكتور، الأمطار في المملكة هل هي محددة بأوقات معينة؟
إذا استثنينا المنطقة الجنوبية الغربية، المرتفعات الجنوبية الغربية بما فيها جازان وإلى حد ما المنطقة الغربية، بقية المناطق في المملكة موسم الأمطار يبدأ من أكتوبر، وبالتحديد من دخول الوسم في 16 أكتوبر في هذا الشهر الميلادي الحالي.
أي.
يبدأ موسم المطر ويمتد حتى تقريبا بداية يونيو. هذه الأشهر هي الأشهر التي يأذن الله سبحانه وتعالى بالمنخفضات الجوية المطيرة سواء القادمة من بحر العرب والمحيط الهندي أو من البحر المتوسط والمحيط الأطلسي تكون خلال هذه الفترة. أما بقية الأشهر التي تتزامن مع فصل الصيف فعندنا حالة استقرار جوي وأجواء حارة جدا والأمطار لا تكاد تذكر. أما الوضع الشبه المداري في المرتفعات الجنوبية الغربية فوضعها يختلف، والأمطار طول العام، وبالنسبة للغربية الموسم المطير يزداد طولا عندما يمتد منخفض البحر الأحمر ويؤثر على منطقة مكة وجنوب المدينة في نهاية فصل الصيف.
نعم، نحن نعرض الآن بعض الصور مصاحبة لشرحك دكتور عبد الله.
هذه صورة نقصد بها كيف أن منخفض البحر الأحمر الذي يتسلل إلى أجواء المملكة العربية السعودية من خلال البوابة الجنوبية الغربية، ويتضح أمام السادة والسيدات هذه السحب التي تشكلت في معظم مناطق المملكة، وكان مصدر هذه الرطوبة والرياح التي ساقت هذه الرطوبة قادمة بإذن الله تعالى ومتشكلة من بحر العرب والمحيط الهندي.
دكتور، بعض الناس يعني يتحرج من ذكر التنبؤات الجوية، هل لمست هذا؟
نعم، السبب الله أعلم. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، ونزول الغيث والأمطار من علم الغيب. ونقول للأخوة والأخوات لا يوجد عالم ومتنبئ جوي وعالم في الأرصاد يستطيع أن يحدد، ولا يزعمونهم يعني بالمناسبة لا الملحد ولا النصراني ولا اليهودي ولا العالم المسلم، لا يوجد أحد يدعي ويزعم أنه يعلم متى يسقط المطر وأين يسقط المطر. فكل ما يقال في هذا السياق، سياق التنبؤات الجوية والتوقعات الجوية، هو توقع ويعطون نسبة واحتمالية معينة، وبالتالي لا يجزمون بهطول الأمطار البتة، وبالتالي لا يوجد حرج في هذا السياق. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالنظر والتفكر في خلق السماوات والأرض وبدراسة هذه الحالات، بل ربما يكون الإنسان مأمور، وعلى وجه التحديد المسلم مأمور، أن يتحاشى مثل هذه الصورة التي وقعت
دكتور في أنت بالمناسبة هل كنت تتوقع هذه الصورة؟ هل كنت تتوقع أن السيول تكون بهذه الصورة على جدة؟
كارثة سيول جدة في 25 نوفمبر 2009 أو كارثة سيول شمال الرياض في مايو 2010، هذه الكوارث وهذه الأمطار الغزيرة من سمة المناخ الصحراوي، لا يستطيع الإنسان أن يتنبأ بهذه الكوارث وبهذه السحب والمزون والسحب الركامية المحملة بكميات هائلة من الأمطار إلا قبيل وقوعها بساعات محدودة، ساعات محدودة وليس بأيام. أيوة. وهذا اللي صار في جدة.
تسمح لي أسألك عن يعني تخصصك الدقيق، أنت في بحكم تخصصك وحكم وجود جوال كون عندك، هل قبل ساعات أخبرت الناس قبل ساعات؟
إذا الأرصاد الجوية
أنا أرجو أن ما كنت يعني طارح سؤال فيه يعني حرج.
لا بالعكس، لا 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 بالعكس. بالبداية خلينا نقول صريحين مع الأخوة والأخوات،
نعم.
مسألة التقلبات الجوية ليست كمسائل الكسوف والخسوف، ليست كمسائل شروق الشمس وغروب القمر، ليست كمسائل حتى مذنب هذه الذي يدور حول الشمس لفترة 76 سنة، يستطيع العلماء أن يتوقعون متى يظهر للعيان وبالدقيقة وبالثانية. المسائل الكونية دقيقة وتضبط بالساعة، أما مسائل الأحوال الجوية تخفق فيها كل أجهزة الرصد وعلماء الرصد، ولا يوجد هناك من يدعي أنه يعلم عن حالة جوية 100%. فنحن نعذر الإخواننا في الأرصاد الجوية، ونعذر إخواننا المتنبئين، ونعذر جوال كون.
وتعذر نفسك.
أكيد.
أنت قلت أنه السبب في الكوارث ليست من الأمطار في لقائك بصحيفة الرياض.
نعم، فيما يتعلق
أنك تلقي باللائمة على جهات أخرى.
فيما يتعلق بكارثة سيول جدة وكذلك الرياض، الأمطار التي هطلت وإن كانت غزيرة نسبية نعم، ولكن هذه النسبة وهذه الكمية لا تقتل وتدمر وتجرف ويعني تحيل البنية التحتية قاع صفصفة كما حصل في أطراف جنوب جدة. وبالتالي الأمطار هذه تسقط في الباحة، تسقط في الطائف وفي القصيم، وسبق سقطت في أكثر من موقع ولم نسمع أنها قتلت ودمرت وشردت كما حصل في كارثة سيول جدة. إذن المتهم الأول ليس المناخ أو التقلبات الجوية أو التغيرات المناخية، وإنما التغير الاجتماعي الذي قاد إلى التغير الجغرافي، وغيرت معالم الأرض وعمرت ودمرت بطون الأودية، فحصل ما حصل في كارثة جدة. هذا من وجهة نظري.
دكتور عبد الله، هل تتوقع هذه السنة أن تتكرر عندنا السيول اللي أصابت منطقة جدة أو منطقة الرياض أو عنيزة؟
نبقى على حذر الحقيقة. الجهات المعنية وعلى وجه التحديد إدارة الدفاع المدني يجب أن تكون متيقظة من دخول الوسم، وبالذات في شهر أكتوبر، نوفمبر.
هذه دكتور هل تعرف الصورة هذه؟
هذه صورة لبحيرة العشزية الواقعة شرق عنيزة في وسم 2009. جاءتنا أمطار غزيرة جدا في وسم 2008، وكذلك أمطار لا بأس بها في وسم 2009.
هل تتوقع تتكرر؟
الله أعلم.
نعم.
الله أعلم. نحن عندنا دراسات سابقة وممكن أن نستقرأ الماضي، ولكن أمطار المناطق الصحراوية وممثلة بالمملكة العربية السعودية أمطار متطرفة، أمطار متذبذبة. سنة نستقبل 450 مليمتر في منطقة كمنطقة العجزية على سبيل المثال، وسنة أخرى ربما لا نستقبل إلا 70 مليمتر.
هذا يقودني لسؤال دكتور، يعني دورات المناخية هذه ألم يعني يوجد من يرصدها؟
الدورات المناخية نسمع عنها، سواء كل 7 سنوات تمر دورات أو سنوات جفاف أو سنوات رطبة أو كل 30 سنة. الكثير يدندن حول 30 سنة. ما المقصود ب30 سنة؟ المقصود ب30 سنة في علم الأرصاد وعلم الجغرافيا المناخية أن أفضل توصيف لحالة الطقس في مكان معين، أفضل توصيف لها هل هي مطيرة أو جافة حارة باردة، نأخذ 30 سنة ماضية قيم مناخية وقيم العناصر المناخية، وبالتالي نستطيع أن نصف مناخ الرياض على سبيل المثال خلال 30 سنة كيف هو. وبالتالي لا يوجد هناك دورة مناخية ستتكرر، بمعنى أن كل طقس يوم معين على سبيل المثال اليوم الثلاثاء، طقس اليوم لن يتغير بحذافيره حتى تقوم الساعة، بمعنى لم يتغير هذا الطقس بدرجة الحرارة والرطوبة والأمطار والرياح بشكلها 100% حتى تقوم الساعة. نعم هناك تشابه، هناك تماثل، لكن لا توجد دورات متطابقة.
طيب يعني أنا لا أزعم أنني سألتك عن دورات متطابقة تماما، أنا أريد يعني أشياء متشابهة، يعني بحيث مثلا نحذر نقول أنه مثلا هذه السنة يخشى أن تكون مثل عام 1409 مثلا. طيب السدود اللي حول مكة، هل سمعت عن سد حلي أو قرأت عنه في الصحيفة؟ ما رأيك بهذا الذي جرى؟
السدود في المملكة قد تتجاوز 200 سد، وسد حلي وسد الملك فهد في بيشة وسد نجران.
نعم.
وجيزان من أكبر السدود، بل سد حلي ربما سيصبح من أكبر السدود في المملكة.
نعم.
لها أهدافها من أجل يعني الهدف الرئيس من أجل الحد من مخاطر الفيضانات على من هو حول الوادي أو في بطن الوادي، سواء من قرى ومحافظات أو من مزارع ومشاريع زراعية.
لكن هل أنت يعني مع الطرح القائل أن هذه السدود قد تشكل تهديدا كما حصل من فتح العبارات في بعض أنحاء السد في سد حالي كما قرأنا في الصحيفة؟
فتح العبارات هذا بأمر من الجهات المعنية حتى يخفف من مستوى البحيرة، لأن بحيرة ما خلف السد حسب ما قرأت أنها ربما تغمر بقية أو قرى حول البحيرة. إلى الآن أهل هذه القرية لم يخرجوا ويخلوا المكان، ففتحت البوابات. ولكن ربما نشير إلى مسألة قد تقع أقول، وهي أن البحيرات إذا كانت ضخمة وطويلة واستوعبت كميات هائلة من الأمطار قد تسبب هزات أرضية خفيفة محلية.
طيب.
في المنطقة.
طيب.
المحيطة.
دكتور تسمح لي أقرأ لك أسئلة منتداي الشخصي. هذه سائلة تقول: في حديثك يا دكتور لجريدة الرياض وصفت أمطار جدة بالطبيعية وأنحيت باللائمة على تخطيط المدن، وهذا مفهوم، لكن ماذا عن الظواهر المناخية الأخرى اللافتة التي تشهدها الجزيرة العربية كالغبار، موجات الغبار مثلا، كالأعاصير التي بدأت تشهدها سواحل عمان مؤخرا، هل هذا يشير لتغير ما؟
نعم، يعني سؤال جدا رائع فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، وهذا يقودنا أو يعيدنا إلى السؤال الأول. الجمهور والمواطنين والمراقبين يشهدون أو يلمسون هذا التغير، سيما فيما يتعلق بالغبار وبالعواصف الغبارية والرملية، والتي يحدثنا الآباء والأجداد أننا لم نكن نعهد هذه العواصف بهذه الصورة وبهذا التكرر وبهذه الكثافة. والذي حصل بارك الله فيك والعلم من الله سبحانه وتعالى أن الرياح أصبحت أكثر تطرفا وشدة مما قبل، والجفاف الذي يضرب منطقة الشرق الأوسط أكثر مما كان في السابق. أضف إلى ذلك النشاط البشري الذي حرث الأرض، حتى لو رأيت خارطة أو صورة جوية لأي منطقة في المملكة على سبيل المثال، خذ صور جوجل إير، ستجد أن المناطق الصحراوية محروثة تماما. ف فأي نسمة خفيفة وأي حبة رياح خفيفة سوف تثير الغبار وتثير طبقة التربة المفككة، تثيرها إلى الأجواء.
دكتور، في يعني رأيك ما هو السبب في الاختلاف لدى بعض الفلكيين في دخول الوسم وخروجه، في دخول نجم فلاني وخروجه؟ يعني تباين لافت للنظر، ألست معي في هذا؟
نعم.
ما السبب يعني في هذا؟
الاختلاف مو جديد حقيقة، الاختلاف قديم جدا وأمره هين، والاختلاف سائغ في هذا الجانب. وأزعم أن كل من يقول مثلا أن الوسم يدخل في 10 أكتوبر أو في 14 أكتوبر أو في 16 أكتوبر كلها صحيحة، ولا نستطيع أن نخطئ هذا ونصحح ذاك، لأن المسألة ليست كطلوع الهلال وظهور الهلال أول الشهر. فعندما يقول إنسان أنا رأيت الهلال، وهذا يقول لم أرى الهلال، واحد منهم صح والآخر مخطئ. بينما في مسألة الوسم أو السهيل أو المربعانية هم على صواب لسبب بسيط، أن دخول الأنواء المعني أو نعني فيها ظهور النجم للعيان للمراقب بعيد صلاة الفجر وقبيل شروق الشمس. فربما ترى نجم سهيل أنت دكتور فهد في 24 أو 20 أغسطس، بينما أنا لا أراه في أفق الرياض إلا في 24، وبالتالي أنت تدخل نجم سهيل ونوء سهيل في 20 أغسطس وأنا 24 أغسطس، نظرا للاختلاف في الرؤية، أو أن يكون الموضوع اختلاف الموقع الجغرافي.
نعم. إذا انتهى سهيل وش يجي بعدها؟ الوسم.
نحن في الوسم الآن. نعم.
الآن بدينا بالوسم.
إيه نعم.
وش خصائص الوسم؟
الوسم بالمناسبة من الأنواع أو نوع يحبه الجميع. العرب تتطلع للأمطار ولرؤية السحب بعد أشهر حافلة بالجفاف وبالاستقرار وبالحر، فعندما يأذن الله سبحانه وتعالى وتنفتح أبواب المنخفضات الجوية بالذات القادمة من البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، يبدأ الناس يتباركون ويبارك بعضهم بعضا ويتطلعون لهذه التغيرات السريعة. الآن درجة الحرارة بدأت تنخفض بشكل يعني محسوس، وكذلك الرطوبة بدأت ترتفع قليلا، السحب بإذن الله تعالى سوف تظهر، وهناك تغيرات سريعة وحالات من عدم الاستقرار سريعة بدخول الوسم. لذلك اهتم الناس في هذا الموسم، لأن أمطاره إذا أذن الله سبحانه وتعالى بها هي نافعة للأرض، تنبت الكلى والعشب والنباتات بأنواعها، وتنبت كذلك الكماء الفقر.
نعم.
إيه نعم، بهذا الموسم.
نعم. بالنسبة لصلاة الاستسقاء دكتور، يعني هل أنت تفضل أن تقام في وقت معين دون وقت؟ اسمح لي على التعبير، وأرجو أنه يعني تتحمل هذا السؤال إن رأيت فيه شيئا يمنعك من الجواب، لكن هل أنا مثلا يجيني وجهة نظر بعض اللي ألتقيهم مهتمين، يعني يقولون أنه إذا جاءت السحب سوى صلاة الاستسقاء، هل هذا وارد؟
في السنوات الأخيرة نعم، تردد الحديث حول أن صلاة الاستسقاء لا يدعى لها إلا بعد تشكل منخفض جوي وربما يمر فوق أجواء المملكة خلال اليومين الثلاثة أيام القادمة. وإذا كان الأمر كذلك كما يتردد ويذكر الناس أن الصلاة يدعى لها عندما يتشكل المنخفض الجوي، الحقيقة لا أرى أن فيه شيء، بل بالعكس، عندما يتزامن القدر الكوني ويتشكل هذا القدر الذي قدر الله سبحانه وتعالى وهو قادم إلى أجواء المملكة مع أمر إمام المسلمين لإقامة صلاة الاستسقاء، فتزامن القدر الشرعي مع الكوني، فهذه من أروع ما يكون، حتى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا من هذه السحب التي كثير ما تمر فوق أجوائنا ولا تمطر.
صحيح. نعم. صحيح. دكتور عبد الله، كان حديثا نافعا، مر سريعا كسحاب الصيف، هل من ختم لديك في ختام محاورتي الجميلة معك؟ وأنا أرجو يا دكتور أنك تأذن لي أنه نأخذ معك جزء آخر.
أولا أشكر قناة الراية على الاستضافة، ومقدر ومثمن لك يا دكتور فهد أن استقطعت من وقتك في تفسير الأحلام، ودعني أقوم بدورك وأسألك سؤال. سمعنا أنك فسرت رؤية في الأسبوع الماضي أو الأسبوع هذا أن هناك أو تفسير هذه الرؤية متوقع أن تهطل أمطار على المملكة العربية السعودية، هل هذا صحيح؟
هذه السنة تحديدا نعم، هناك أكثر من 20 رؤية
ما شاء الله
بشرت بوجود أمطار مبكرة في وسم هذه السنة، وهذه ليست المرة الأولى التي يكون لنا فيها سبق الريادة حتى على جوال كون. وإن غضبت ففي موسم 1409 لما جاءت الأمطار الغزيرة جدا كنا أول جهة إعلامية بشرت بهذا، وهذا نقوله إخبار وليس افتخار. لكني أؤكد على سؤالي لك الأخير لم تجبني فيه، سؤالي الأخير لك
فيما يتعلق،
أنا قلت لك آخر سؤال عندنا عن صلاة الاستسقاء، يعني أنت مع أنه نتحين من الأوقات التي نشاهد فيها السحب وتكون السحب فنصلي الاستسقاء، أنت مع هذا؟
أنا مع هذا، وربما يسأل سائل ما هو موقع صلاة الاستسقاء من هذه التنبؤات الجوية؟ إذا المتنبأ الجوي وهذه النماذج الرياضية كشفت بين قوسين كشفت الغيب أو كشفت المستقبل النسبي المحتمل والمتوقع وليس أكيد، العلم المطلق عند الله سبحانه
صحيح
وتعالى.
صحيح.
إذن ما موقفنا؟ لماذا نصلي صلاة الاستسقاء ونحن نعلم أن الأمطار ستكون في المستوى الفلاني وفي القدر الفلاني؟ لا، وإن كانت هذه النماذج الرياضية توقعت نسبة معينة من الأمطار، ربما البعض يتشائم من النسبة ومن الكمية المتوقعة، وتبقى هي توقعات لا أثق فيها إلا بمقدار يقل عن 50% بالمناسبة، أقول هنا يأتي دور الصلاة والدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى يغير بعض السنن، ومنها سنن الأحوال الجوية. قد يكون في القدر أن قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون السنة هذه جافة على منطقتنا، ولكن رجوع وإنابة الناس إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء والتضرع في صلاة الاستسقاء وفي غيرها ربما يبدل الله سبحانه وتعالى الحال من جفاف إلى رطوبة وأمطار وربيع ينعم بها الجميع.
نسأل الله الكريم من فضله. وختاما لهذه الدقائق الجميلة والماتعة معك أشكرك وأشكر تلطفك بالحضور، وإن شاء الله تعالى نستوفي لقاءنا معك بعد إذنك بجزء آخر يتم تحديده لاحقا
بإذن الله تعالى. شكرا.
مشاهدينا ومشاهداتنا، كان هذا الحوار الجميل مع سعادة الدكتور عبد الله المسند عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم والمتخصص في علم الجغرافيا وعلم الفلك، وإن شاء الله تعالى نرجو أنكم قد استفدتم من هذا الحوار، ونعيدكم إن شاء الله تعالى بتسليط الضوء على مواضيع تهمكم وتهم المتلقي إن شاء الله تعالى في حلقاتنا القادمة. نأخذ فاصلا قصيرا ثم نعود إليكم.